أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية: إن الأفعال الصادرة من العبد وصفاتها والكسب الذي ذكروه كلها واقعة بقدرة العبد واختياره، وأنه ليس بمجبور أي العبد على فعله، بل له أن يفعل وله أن لا يفعل، وهو الحق أي قول معتزلة والزيدية والإمامية لوجوه. الوجه الأول: الكلام لا زال في البحث عن أن الأفعال، أفعال الإنسان، هل هي اختيارية أم أنها إجبارية مخلوقة لله تعالى. ذكرنا في الدرس السابق أن الأشاعرة ذهبوا إلى أن الأفعال مخلوقة لله تعالى ومتعلقة بقدرته، بعضهم ذهب إلى أن الأفعال مخلوقة لله بذاتها، ولكن الكسب هو شنو؟ للعبد، يكسب الطاعة ويكسب المعصية. وإحنا ذكرنا في التصوير لهذا القول. القول الثالث الذي تقدم هو يرى أن الإنسان عليه أن يعزم ويصل إلى أعلى درجات العزم، بعد يجزم بعزمه، فإذا جزم بعزمه وانتهى الأمر عنده خلق الله له فعلا يوافق ذلك العزم. القول الآخر هو قول الإمامية والمعتزلة والزيدية، هؤلاء اتفقوا على أن الإنسان مختار في فعله، والأفعال ليست مخلوقة لله تعالى بالمعاني التي ذكرها الأشاعرة، فإن الأفعال هي اختيارية للإنسان، الإنسان هو من يفعل وهو من يترك، ففعل الإنسان شيء تابع لاختياره. نعم، قدرت على الفعل، قوت على الفعل، إدراك كل شيء، ما يتعلق بالتكوين، فإن الله هو الخالق بلا شك. يعني أنا الآن مختار أن أمشي إلى الباب، أستطيع أن أقوم وأمشي وأستطيع أن أظل جالس، أنا مختار، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. لكن أنا لكي أقوم إلى الباب إيش أحتاج؟ أحتاج إلى قوة. هذه القوة من أعطاني إياها؟ الله تعالى هو الذي خلق في وأودع في هذه القوة. وأحتاج أيضا إلى شنو؟ إلى عقل. هذا العقل يكون هو الذي يختار مثلا ويتخير لي الأصلح، هذا من اللي اعطاني العقل؟ الله. أحتاج إلى أرض لكي أمشي عليها، هذه الأرض من الذي خلقها؟ الله. أحتاج إلى بداية ونهاية، فالبداية ونهاية، فكل شيء هو خلقه الله تعالى، هذا بلا أشكال، ولكن الإنسان مختار في فعله، هو مختار أن يوجد الفعل ومختار أن لا يوجد الفعل. هذا هو مختارنا، مختار الإمامية. هذا القول ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على أن الإنسان مختار في أفعاله؟ المصنف يقول: عندنا مجموعة من الوجوه تدل على أن الإنسان، هذا الشباك إذا تسدوه، تدل على أن الإنسان مختار في أفعاله، إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن يترك ترك. الوجه الأول، الدليل الأول، هو دليل وجداني، يعني لا يحتاج إلى مقدمات. وحاصل هذا الدليل الأول أن الإنسان يجد في نفسه أن أفعاله ليست على نسق واحد، هناك أفعال تحت اختياره، وهنالك أفعال تحدث قهرا لا اختيار له بها، لا يستطيع أن يختار بها. ويمثل المصنف بمثال يقول: لو فرضنا أن شخصا كان في أعلى السطح، يعني في أعلى الدار، في منطقة السطح، سطح الدار، كان واقف. هذا الشخص الآن يتخيل تارة يريد أن ينزل إلى تحت بإرادته، بمعرفته، بسبق علمه، بما شئتم فعبروا، فهو ماذا يصنع؟ ينزل على الدرج، ينزل نزول طبيعي، ما يريد ينزل، لا ينزل، يريد أن ينزل على الدرج، ينزل. فهو إن شاء يفعل فعل، وإن شاء يترك ترك، يجد نفسه مخير. ولو مارس فعل النزول، بدأ ينزل إلى الأرض وبالأثناء قال لا ما أرد أكمل النزول، يستطيع أن يستثني قراره ويرجع إلى الأعلى أو يقف في مكانه. هذا كل الإنسان يرى نفسه مخير به، ولكن نفس هذا الشخص لو فرضنا أن نفس هذا لو فرضنا أن هذا الشخص نفسه أراد لم يرد النزول، ولكن في الأثناء غفل أو لم ينتبه وعثر فسقط من أعلى الدار، في فترة نزوله وسقوطه من الأعلى إلى الأسفل، أولا شيء هو ما مختار هذا الفعل، صار جبرا عليه. ثانيا يجد أنه لا يستطيع التوقف عن النزول ولا تستطيع الرجوع إلى مكانه، ويجد أن هنالك فرق ضروري بديهي بين سقوطه الذي حصل سهوا وغفلتان وبين النزول الطبيعي على الدرج، والفرق هو بأن نزوله من الدرج فعل اختياري، وأن سقوطه فعل إكراهي إجباري لم يكن مختار به. ولذلك نميز نحن من أنفسنا أن الأفعال الاختيارية تختلف تماما عن الأفعال الإكراهية الإجبارية، واضح؟ وهذا دليل وجداني على أننا شنو؟ مختارون في أفعالنا، لأن نجد أن أفعالنا من القسم الثاني، من قسم النزول على الدرج، مو من قسم السقوط من أعلى، وهذا واضح. أنتم الآن أي إنسان يريد الآن أن يقوم يقوم، يريد أن يجلس يجلس، يريد أن يقترف معصية يعصي الله، يريد أن يطيع الله يطيع الله، الله تعالى لا يجبر الإنسان على أي فعل من الأفعال. هذا هو الوجه الأول. لذا قال الأول: أننا نجد تفرقة ضرورية بديهية بين صدور الفعل منا تابعا للقصد والداعي، نزولنا من الدرج تابع للقصد، شنو القصد؟ هو الوصول إلى أسفل، قصد النزول. والداعي، داعي يختلف، هسه مرة يريد ينزل لأسفل لكي يلتقي بصديق، مرة يريد ينزل لكي يذهب إلى السوق، هذه له دواعي مختلفة، داعي الذهاب إلى السوق، داعي عنده شغلة جوة، إلى آخر دواعي كثيرة. فإننا نجد تفرقة ضرورية بين صدور الفعل منا تابعا للقصد، القصد أمر قلبي داخلي، إحنا نقصد هذا الفعل ثم نفعله، والداعي كالنزول من السطح إلى على الدرج، وبين صدور الفعل لا كذلك، يعني الفعل المجرد عن القصد والداعي، مثل شنو؟ كالسقوط منه من السطح، إما مع القاهر، واحد يجي دفعه فهو فاقد القصد وفاقد الداعي، وإما أو مع الغفلة، هو غفلة الآن، هو واقف غفلة عباله أكو فد أو عباله هذا الجدار جدار قوي، تبين أن هذا الجدار شنو هو يريد أن يسقط، انتكى عليه فسقط معه، فهنا لا عنده قصد ولا عنده داعي، هو صار أصلا، ولا يستطيع أيضا هم أن يتوقف بهذا الفعل، يعني ما يستطيع أن يتوقف عن هذا الفعل. نعم التوقف عن الفعل وعدم التوقف عن الفعل، حتى بعض الأفعال الاختيارية الإنسان إذا اختار الدخول إليها ما يمكن أن يتوقف عنها، مثلا كمثلا التزلج من أعلى جبل، هذا فعل اختياري، والآن إذا بدأ بالتزلج يستطيع أن يتوقف؟ ما يستطيع في بعض الحالات يعني. فلذلك أنا أبدأ أقول إحنا نبهنا على أنه يستطيع أن يتوقف ما يستطيع أن يتوقف، تنبيه على نفس الفعل، يعني مرد نقول هذا فارق، ولا هذا ترى مو فارق، يعني يستطيع أن يتوقف ما يستطيع أن يتوقف، هذا مو فارق، يعني مو هو الفارق الأساسي. الفارق الأساسي هو أن يكون الفعل الاختياري تابع لقصد وداعي، بينما الفعل الإجباري خالي من القصد والداعي، لا أنا قصد ولا إلي داعي بفعله، هو صار قهرا زين. فإنا نقدر على ترك هو هم ننبه لهذا الفارق، وإن قلنا هذا فارق مو مفرق، يعني هذا فارق قد يكون مضطرد في كثير من حالات الأفعال الاختيارية. فإنا نقدر على الترك في الأول، نقدر نترك شنو؟ النزول عن الدرج في الأول، نقدر نتركه من أساس، نقدر نتركه من الأساس ما ننزل، ونقدر بالأثناء هم نترك. فإنا نقدر على الترك في الأول دون الثاني، بينما السقوط إحنا شيء قهري ما نقدر نتركه لا من الأول ولا في الأثناء. ولو كانت الأفعال ليست منا، لو فرضنا أن الأفعال مو من عندنا، لكانت على وتيرة واحدة من غير فرق. إذا الأفعال كانت من الله، أفعال الإنسان كلها مخلوقة لله، مفروض كلها تصير شنو؟ على وتيرة السقوط من السطح، لا عندنا قصد ولا عندنا داعي. شوف نفسنا، ما أفعالنا كلها على نفس هذه الوتيرة، ما نعرف أصلاً إيش وقت يحدث الفعل، ما نعرف إيش وقت يروح الفعل، ما نعرف إيش وقت، وهكذا من غير فرق، لكن الفرق حاصل، حاصل وجدانا الفرق، فيكون شنو يكون؟ الفعل منا وهو المطلوب. هذا هو الوجه الأول، واضح الوجه الأول؟ الوجه الثاني، لو فرضنا أن الأفعال مخلوقة لله تعالى، لو فرضنا أن الأفعال مخلوقة لله تعالى، فهذا يعني بطلان التكليف، ومعنى بطلان التكليف يعني لا يحق لله تعالى أن يكلفنا، ولا يوجد شيء اسمه تكليف. ليش؟ لأن التكليف فرع الاختيار، التكليف فرع الاختيار، لا أنا لا أكلف الحجر لأن الحجر غير مثلا قادر ولا مختار، لا أكلف السيارة لأن السيارة غير مختارة، فقل لها تكليفك أن تأخذيني غدا صباحا إلى المكان الفلاني، العقلاء يقولون انت جاي تسوي، اقول جاي اكلف هذه السياره، يقول شو تكلف السياره؟ السياره غير مختاره، سياره حتى تجي تشغلها وتسوقها الى المكان الذي تريده، اما هي فهي غير مختاره لا تكلف. فالتكليف انما يكون للشخص او للكائن المختار، اما غير المختار فلا يصح تكليفه. أولا تكليفه عبث ولغو، يلزم منه أن يكون هذا التكليف عبث ولغو، وصدور هذا العبث واللغو من الحكيم قبيح، هذا يصدر من السفيه، من المجنون، من الذي يعاني الخفة في عقله، إيه؟ بس من العاقل الحكيم لا يصدر. فإذا لو فرضنا أن أفعال الإنسان إجبارية يلزم منه شنو؟ بطلان التكليف، ويلزم منه مو فقط بطلان التكليف، يلزم منه بطلان التكليف، هذا أول لازم. ولو كابر الخصم الأشعري وقال لا أكو تكليف حتى وإن كانت أفعاله إجبارية، نقول إذن يلزم منه أن الله تعالى يجبرنا على الأفعال، وبنفس الوقت شنو؟ يكلفنا، فهذا يلزم منه أن الله تعالى فعل القبيح الذي هو اللاغو. طبعا هم يقولون عادي فعل القبيح الحسن والقبح شرعيان، إحنا نقول لا، بعد أثبتنا لكم سابقا أنهما عقليان، فيقبح على الله، وصدور القبح منه يعني شنو كما سيأتي إن شاء الله محال أن يصدر منه القبيح عندنا، وصدور القبح منه يعني الناقص، والنقص يعني إلى آخره. الثاني، لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه. إذا العبد لم يكن هو الموجد لأفعاله لم تنع تكليفه. ليش؟ لأن لو كلفت مع أنه مجبور على أفعاله وإلا لازم التكليف بما لا يطاق.
إذا كلفه بما يخالف ما هو مجبر عليه.
نعم أكيد طبعا.
وإذا كلفه بما هو موافق لما أجبر عليه سر عبث.
شوفوا، هو انطلق من نقطة التكليف بما لا يطاق، وهذا التكليف بما لا يطاق احنا المطلب اللي بيناه هو الصحيح، هذا اللي قلناه. المصنف ذكر المطلب ايضا، بس المطلب اللي ذكره من زاوية يعني بيها شيء، هذا اللي انا اريد ابينه اثناء العبارة. شوفوا المصنف ايش قال؟ قال هذا اذا كلفت مع انه شبيه مجبر، هذا تكليف بما لا يطاق. شلون تكليف بما لا يطاق؟ قال انتم تعالوا الى هذا مجبر، ومجبر زين، هو مجبر على ان يزني وانت تكلفه بترك الزنا، هذا شنو؟ تكليف بما لا يطاق. هو مجبر على ترك الصلاة، لأن أنت تخلق به فعل الصلاة، أنت ما خلقت به فعل الصلاة، فهو الآن لما لم يصلي فهو مجبر على ترك الصلاة. هو مجبر على ماذا؟ على السرقة، على القتل، وأنت تكلفه بالضد من ذلك، فهذا تكليف بما لا يطاق. إحنا شو نقول؟ نقول هذا يسري وين؟ في موارد اللي خالف بها التكليف الفعل، أما في الموارد التي يوافق فيها التكليف الفعل مثل الصلاة، تكلفت بالصلاة وفعلت وخلقت فيه فعل الصلاة، خو هذا ما يلزم التكليف بما لا يطاق، لأنه هو تكلفت وصلى مو تكليف بما لا، بس ايش يلزم منه؟ يلزم منه اللغوية في التكليف. وشن تكليف؟ تكليف يعني اختيار وغير مختار، هذا لا يسمى تكليف. هذا مثل واحد شغل سيارة الصبح يقول أكلفك توصليني للسوق وهو جاي يسوق بي، هذا شنو؟ مو تكليف، هذا لغو. لاحظ يعني التكليف هنا حقيقة التكليف غير متحققة. فإذا لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. هذا في صورة أن يكون التكليف مخالف لمن؟ في صورة أن يكون التكليف مخالف للفعل. وإنما قلنا ذلك لأنه حينئذ حين تكليفه غير قادر على ما كلف به، مو قادر، أفعاله كلها مجبور عليها. فلو كلف لكان تكليفا بما لا يطاق، وهو باطل بالإجماع. التكليف بما لا يطاق باطل بالإجماع، يلزم منه الظلم على الله تعالى. إذا ما أدري هو جاي يناقش منه المصنف، تتناقش الأشاعرة ولا الأشاعرة تناقشون يعني. أنت تناقشهم هم أصلا من البداية يقول لك أنا ما أؤمن. يعني هذا أنا أقول هاي المطالب هي ترسخ بأنفسنا إحنا، أما هو الخصم هو ما تقدر تلزمه بهذه المطالب. هو يقول لك أنا من البداية عدي الله أظلم الظالمين، طبيعي مو قبيح على الله يكون أظلم الظالمين، أنا من البداية قلت لك.
يعني مربط الفرس في النقاش هو هناك
فهو هناك أحسنته، هناك الحسم النتيجة، هاي كلها شنو؟ كلها ثمرات لتلك النتيجة. هناك القضية تحسن، أما هذا بعد هو يقول لك شنو جاي يسولف إخو شنو وهو باطل بالإجماع، شنو الحكي باطل شنو؟ أنا رجل أنا أؤمن من البداية أصلاً الله يظلم يسوي بكيف، ما عندي أصلاً لا قبح ولا حسن عقليا يعني. هو اللي حسن حسن، هو اللي قبح قبيح. وتمن قال لك ظلم الله قبيح؟ جوز حسن، أنا ما أعرف شنو حسن وقبيح. هو من البداية هيك أسس وياك يعني، هو من البداية أسس أسس يعني أسس مبنية على العماء وعلى عدم المعرفة، مبنية على أني ما أعرف ما أعرف، تعال ثبت لي. فإذا انحسمت المسألة وثبتت لأن الحسن والقبح عقليان، هاي المسائل كلها بعد شنو تجي تباعا يعني. على أيها، فلذلك وصل المصنف جاي يبني على شنو؟ يبني على أنه المفروض هم من ذاك البحث بعد شنو ثبت عندهم أن الحسن والقبح عقليان، لأن ذكرنا أدلة. وإنما زين وهو باطل بالإجماع. وإذا لم يكن مكلفا زين، هسه هو قد المقابل شو يقول؟ يقول هسه أنتم شنو عود على أساس لزمتون بهذا الوجه أنه إذا كان الإنسان مجبورا فهو فيلزم عدم التكليف، يمتنع تكليفه بالدقة، مو هيك تقولوا؟ خو أنا راح أجاوبكم أقول إيه، خلي ما مكلف الإنسان، ما مكلف الإنسان. أنا أقبل معكم أن الإنسان غير مكلف، شنو المانع؟ مو مكلف. نقول له هذا معنى شنو معنى؟ لا، معنى أن الإنسان بفعله للمعصية لا يعاقب. وأنت نفسك تقول وأنا أقول كنا مجمعين على أن أي فاعل للمعصية يعاقب عليه، حتى أنت تقول القبح والحسن عقلي شرعيا، أنت تقول أن شنو هم الأشاعرة يقولون، يقول الإنسان إذا عصى الله يعاقب عليه، فبالتالي هو مجبور بفعله، ما مجبور ما له علاقة بس هو يعاقب عليه. إيه هم بعد أشاعرة يعني، واحد ما أقدر يوصفهم أكثر من كلمة أشاعرة، لأن هي هاي يعني عقيدة مو راكبة، شيء يضارب يناقض بعضه بعضا، وهذا شيء طبيعي في سير التكامل البشري إذا كان سير للتكامل نقول طبيعي. بس هم للأسف إلى يومنا هذا يبدو أنه ما حصل التكامل يعني، ما لم يتزحزحوا من مكانه. زين على أي حال، فإذا كان هذا قولكم فهو شيء إيش راح يقول الأشعري؟ هو الأشعري يقول إذا عصيت الله تعاقب على كل حال. فنقول له إذا فرضنا أنه امتنع التكليف، إذا فرضنا أنه ماكو تكليف، فمعنى أنه أنت أيها الإنسان راح يصير فيه بعد إذا عصيت الله تمام مكلف بعدم معصيتي، فليش تعاقب؟ بمعنى أنه لا تعاقب، وأنتم هذا لازم ما تقبلوا. فإذا لا بد أن تلتزموا أن هناك تكليف، وإذا التزمتم أن هناك تكليف لا بد أن تلتزمون بأن أفعال الإنسان اختيارية فيثبت المطلوب. تفتوا يعني الدليل، نعيد صياغته بعبارة أخرى على مود يتضح. إحنا من راح نبدأ ويا الأشاعرة بالدليل؟ وهذا يا ليت أن المصنف صاغ بهذه الصياغة. نبدأ من نقطة اتفاقية، نقولهم إحنا وياكم متفقون على أن من عصى الله وزنى وشرب الخمر يستحق العقوبة وباقي المعاصي، تخالفون بهاي النقطة لو لا؟ قالوا لا والله نحن لا نخالف، وهذا ما نطق به الشرع وقاله الفلان وإلى آخره. نقولهم جيد، إذا قلتم أن الذي يعصي الله يستحق العقوبة فهذا معناه أن الإنسان مكلف بعدم المعصية، لأنه شنو معنى استحقاق العقوبة إذا أنا مو مكلف؟ أنا غير مكلف بحرمة شرب الخمر ومع ذلك أستحق العقوبة لأني عصيت، أصلاً عصيان لا يصدق. فلا بد إذن ما دام تقولون أن الذي يعصي الله يستحق العقوبة معناه أن الإنسان مكلف بعدم المعصية، وكون الإنسان مكلف بعدم المعصية معناه أنه مكلف، وإذا كان مكلف فهذا معناه شنو؟ أن فعله إجباري لو اختياري؟ أن فعله اختياري. لا يجتمع كونه مكلف مع أن أفعاله مجبور عليها. ليش؟ لأن يلزم منا التكليف بما لا يطاق ويلزم منا الأبوي على الله تعالى. واضح؟ والتكليف بما لا يطاق باطل بالإجماع. الإجماع يرى أن يعني الناس الآراء مجمع على أنه لا يكلف بما لا يطاق، لا يعني لا يمكن التكليف بما لا يطاق. زين. وإذا لم يكن مكلفا، إذا فرضنا أن هذا المجبور لم يكن مكلف، لم يكن عاصيا بالمخالفة لكنه عاصم بالإجماع، ولكنه شنو؟ عاصم بالإجماع. فش يثبت؟ يثبت أنه ليس عفوا لكنه عاصم بالإجماع. شي يثبت أنه؟ يثبت أنه مكلف، وإذا ثبت أنه مكلف يثبت أنه مختار. هذا الدليل الثاني. قلت لكم الصياغة الثانية للدليل الثاني أحسن من الصياغة الأولى، يعني واحد يراعي يعني شوية أكو به الدليل الثاني أكو به ثغرات، يعني ما نقدر نلزم بالخصم. ليش؟ لأن به ثغرات، هو ما يقبل يقول يعادل شلزم قبوح على الله عادل تكليف بما لا يطاق شنو مانع؟ احنا نبدا يفرض انه وانا اصلا الوجه جبته يضحك الثكلة بعد يا تكليف بما لا يطاق لا هي حقيقة، يعني هو الوجه اللي جابه اصلا من البداية شغلته بهالشاكلة. الدليل الثالث انه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم الظالمين والعياذ بالله وجل وتعالى علوا كبيرا. لو فرضنا أننا نجاريكم، دليل الثالث يقول إحنا لو نفرض أننا نجاريكم بما ذهبتم إليه من أن الإنسان مختار من أن الإنسان مجبور بأفعاله، ولم يكن الإنسان لم يكن العبد قادرا يعني مختارا، فإحنا قلنا القدرة يعني معناها الاختيار بعد علم من بحث القدرة، ولم يكن موجد لفعله لكان معنى ذلك أن الإنسان شنو؟ أن الله تعالى يكون ظالما للإنسان. ليش؟ ليش يكون؟ وأنتم تقبلون أن الله ظالم؟ الأشاعرة وراح يجاوبون الأشاعرة يقولون إحنا لا نقبل بأن الله ظالم مثلا، إذا جاوبوا إذا قلنا له إذا ما جاوبوا قالوا لا نقبل أن الله تعالى ظالم حاشا وتعالى وعز وجل، فش راح نقول لهم إحنا شن جاوبوا؟ نقول لهم إذن كيف يكون جابر للإنسان بأفعاله ومع ذلك يعاقبه عليها؟ هذا ظلم لو مو ظلم؟ هو الذي جعل الإنسان يسرق ويزني ومع ذلك يوم القيامة يعاقبه على فعله، وش يقول للإنسان؟ يقول له تعال ادخل إلى جهنم، تعال ادخل إلى سقر، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ويقول لم نكن من المصلين لو صدق قول الأشاعرة هذول أهل النار شو يقولون؟ يقول يا إلهي أنت جبرتنا، أنت ما خلقت بينا الصلاة، فبعد عذبنا في سقار. هذا معناه أنك حاشا وتعالى وجل في عظمته، معناه أن الله تعالى ظالم وحاشا لله وتعالى عن أن يوصف بهذه الصفة. إحنا من باب التوضيح لقوله، واضح؟ التفتوا أعزائي، والقرآن وغيره والناقل والعاقل يرى كله ويثبت أن الله تعالى عادل ليس بظالمين، أن الله لا يظلم. إيش قد كررت في القرآن؟ إيش قد في السنة في روايات النبي وأهل البيت عليهم صلوات الله وسلام؟ إيش قد تكررت نفي الظلم عن الله تعالى؟ كلها هاي تدل على أن الله لا يظلم. فلو جاريناكم بقولكم، فهذا قولكم يلزم منه الظلم على الله تعالى. طبعا هم أكيد يعني هذا فتشيء أنا همين أقوله في الختام، يعني هو الدليل هذا الثالث. إحنا شوفوا هذه المرحلة التصويرية اللي مرينا بيها، وقلنا الأشاعرة هيج قولهم ويضحك الثكلة وهذا الحج كله، هذا أنا على يعني شبه اليقين، ما أقول يقين، على أن الأشاعرة لم يلتفتوا لهذه اللوازم. ولا أشكك قد بحسن بعض النوايا، تدرون ليش؟ لأن هو يريد ينزه الله من جهة ويغفل عن هذه اللوازم. ترى هذه اللوازم إحنا نكتشف، إحنا نطلع هالكلام وننبههم عليه. وإلا الأشعري، لا يظن أن الأشعري وغيره يريد أن يقول أن الله تعالى ظالم أبدا، ولا يظن أنه يريد أن يقول أن الله تعالى غير مكلف، وأن الله يقبل بالمعصية، وأن الله جبر العبد على المعصية. هو في مقام أن لا يريد، في مقام أن يوجه أن الله خالق كل شيء وفعل الإنسان شيء. فهو الآن وين مركز نظره؟ يريد يقول شلون أن فعل الإنسان كون ما يخرج عن شنو، عن خلق الله تعالى، شلون أوجهه؟ يحير بهاي التوجيهات، هاي كلها لوازم باطلة. فإحنا جايين نلتفت للوازم، ما ملتفتين لوجهة نظر الأصلية وين هو. هذول وجهة نظرهم ترى الأصلية، يريدون يقولون الله خالق كل شيء وفعل الإنسان شيء، فلا بد هو خالقه، بس شلون خالقه؟ تعالوا نصور تصورات، كل تصور له بلاوي وراء من اللوازم. هو ما ملتفت للوازم قوله، ولكن هو في مقام شنو؟ في مقام يريد ينزه الله تعالى من جهة وقع فيه. كثير من الفرق الإسلامية ترى على هذا المنوال، الغاية الأولى والهدف الأول هو تنزيه الله، هو إبعاد فكرة سيئة عن ذات الله، هو يعتقد أنها سيئة. فوين يوقع المسكين؟ يوقع في فكرة أسوأ. ليش يقع؟ طبيعي، لأنه ابتعد عن أهل بيت الوحي، لأنه ابتعد عن سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هؤلاء أصحاب هذه المذاهب كانوا في زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام، وفي زمن الغيبة ابتعدوا عن أئمة الهدى، وبينهم أئمة الهدى لا أقل. هسهم إذا لم يكونوا يعتقدوا بإمامتهم وعصمتهم، فلا أقل لا أحد يشك بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أعلم علماء الأمة في زمانهم، ما حد يشك، يعني لا أقل هو كعالم مختص. فسوء توفيقهم بما كسبت أيديهم وبما تولوا أعداء الله زادهم وحادهم عن طريق الحق. راحوا بعد يتخبطون، يريد ينزه الله من جهة، يوقع بالظلم والتجسيم والشسمة والتشبيه وإلى آخره، ظلوا ضلالا وتركوا وصية النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك بالقرآن الكريم وعترة أهل البيت عليهم السلام. ف فهذا اللي أريد أقوله. لا فإحنا من ننطلق وياهم نقول ما تقبلون أن الله ظالم، هم ما يقبلون أن الله ظالم. لا يوجد الآن أشعري أو سابقا يقول أنا أقول أن الله ظالم، لا، وبالعكس يقول لا شلون الله ظالم، يقول لهم أنت كلامك هذا معنى. الثالث أنه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم الظالمين، والعياذ بالله، وحاشا وتعالى وجل جلاله. وبيان ذلك أن الفعل القبيح إذا كان صادرا منه تعالى استحالت معاقبة العبد عليه. هو فعل صادر منك تعاقب العبد عليه كيف؟ لأن العبد لم يفعله، العبد لم يقتل، لم يظلم، لم يسرق، لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا. حتى الأشاعر يقولون أن الله تعالى يعاقبه اتفاقا، فيكون شنو؟ فيكون ظالما تعالى الله عنه علوا كبيرا. الدليل الرابع والأخير على أن الأفعال اختيارية هو النقل. فقط نقرأ، عندنا أدلة نقلية كثيرة دلت على أن الإنسان مختار في فعله، فالأدلة تكون إرشادية. إحنا بعد ما لما ثبت بحكم العقل اختيارية الأفعال، هاي الأدلة بعد ما تكون تأسيسية، تكون إرشادية لأحكام تنبيهية. الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل، مشحون يعني مملوء بإضافة الفعل إلى العبد، دائما يضيف الفعل إلى العبد، وهذا يعني أن الفعل صادر من العبد مو صادر من الله تعالى، وأنه واقع بمشيئته، بمشيئة العبد مو بمشيئة الله تعالى. واضح؟ بإضافة الفعل إلى العبد، وأن الفعل واقع يعني صادر من العبد بمشيئته. طبعا يبقى أكو هاي مشيئته هم أنا يبقى فوقها مشيئة الله تعالى، يعني هذا المشيئة إذا فسرناها من العبد قصد المصنف، فتبقى هاي المشيئة خاضعة لمشيئة الله تعالى، لأن هو الذي شاء أن يكون العبد مختارا، هو الذي شاء أن العبد يوقع أفعاله ويصدرها كيف يشاء، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. من يكتب؟ هم يكتبون الكتاب بأيديهم. هاي آية أو جزء من آية. النص الآخر إن يتبعون إلا الظن. من يتبع؟ هم يتبعون، الفعل الاتباع صادر منهم. حتى يغيروا ما بأنفسهم. من يغير؟ هم يغيرون ما بأنفسهم، مو الله تعالى يغير ما بأنفسهم. من يعمل سوءا يجز به، هو يعمل سوءا مو الله تعالى يخلق عمل السوء فيه. كل امرئ بما كسب رهين، كسبه هو، كسبه مو الله تعالى خلق كسبه، جزاء بما كانوا يعملوا، هم كانوا يعملوا إلى غير ذلك. وكذلك آيات الوعيد، الوعد والوعيد والذم والمدح، وهي أكثر من أن تحصى، كثيرة جدا، روايات كثيرة وضحت. قال الثالث في استحالة القبح عليه تعالى. المطلب الثالث هو في الحديث عن استحالة القبح عليه، هل أن الله تعالى يصدر منه القبيح لو ما يصدر؟ احنا قلنا عندنا في بحث العدل ثلاثة أبحاث، طبعا هو المصنف راح يضيف إن شاء الله بحث رابع اللي هو يبحث فيه عن في أن أفعال الله تعالى يفعل لغرض لو لا، أفعال معللة بالأغراض لو يبحث بلا غرض. هذا في الواقع يرجع لمن؟ هذا في الواقع يرجع إلى القبح، أنه يصدر من القبيح لما يصدر، لأن له قبيح. هذا إن شاء الله مبين في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.